بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى العنزي البصري الملقب بالزمن قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار هذلي بصري قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام البصري عن عون بن أبي جحيفة، وأبو جحيفة اسمه وهب، عن المنذر بن جرير أي بن عبد الله البجلي الكوفي عن أبيه وهو جرير بن عبد الله ابن جابر البجلي اليماني أبي عمرو الكوفي الصحابي الشهير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي في أول النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، فجاء قوم أي من الأعراب حفاة أي ليس لهم نعال، عراة أن يغلب عليهم العري، مجتاب النمار أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين لها لعدم وجود اللباس المناسب، مجتاب النمار أو العباء جمع عباية معروفة، متقلدي السيوف أي لابس السيوف في أعناقهم بعلاقتها، عامتهم من مضر أي أكثرهم أو معظمهم مضر قبيلة من قبائل العرب، قال: بل كلهم من مضر، بل حرف إضراب أضرب عن الكلم الأول، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير، أري عليه الكراهة حيث رآهم مع هذه الحاجة التي هم فيها شبه أراه، أي تألما لما رأى بهم من الفاقة الفقر الشديد، فدخل ثم خرج عليه الصلاة والسلام أي دخل حجرته ثم خرج، فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأذن وأقام، أي لأنه حمل هم هؤلاء، ووافق وقت صلاة إلا أنه استحثه أن يؤذن كأنه في أول الوقت، ربما استعجله في الإقامة، فأمر بلالا فأذن وأقام. وسيأتي أن هذه الصلاة كانت صلاة ظهر، فصلى ثم خطب بعد الصلاة فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من دينارهمن درهمه من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، أي فيها من الدنانير، بصرة أي بربطة وكيس من الدراهم والدنانير، والصرة ما تعقد فيه الدراهم، كادت أي قربت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت لثقلها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس، أي بالصدقة، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يتهلل أي يتنور، استنار وجهه واستضاء فرحا وسرورا عند أن رأى أصحابه تتابعوا في الصدقة فجمعوا هذا القدر منها لهؤلاء المحاويج، صار وجهه كأنه مذهبة أي فضة مموهة بالذهب في إشراقه صلى الله عليه وسلم. ووقع في بعض الرواية، في بعض الروايات مدهنة، كأنه مدهنة، والمدهن نقرة في الجبل يستنقع فيه ماء المطر، والمدهن أيضا ما جعل فيه الدهن، والمدهنة من ذلك شبه صفاء وجهه بإشراق السرور بصفاء هذا الماء في الحجر أو بصفاء الدهن. والرواية الأولى هي المشهورة كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة هو محمد بن أسامة كذلك كوفي حاء يتحول الإسناد. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال: جميعا حدثنا شعبة قال: حدثنا عول بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير عن أبيه، هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الكوفي، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. وقال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل وفضيل بن حسين الجحدري البصري ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه، فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي الحرشي قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن جرير بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي الكوفي وأبي الضحى وهو مسلم بن صبيح العطار الكوفي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم. هذا الحديث عظيم، وفيه الحث على الصدقة على المحتاجين. ولو قام الإنسان خطيبا إن رأى من هذا الصنف يحث الناس على الصدقة عليهم، وإن رأى أن يحث الناس في خطبة الجمعة فلا بأس، وإن استدعى الأمر أن يحثهم دبر أي صلاة فلا بأس، وذلك إذا استدعت الحاجة، كأن تدف دافة كأمثل هؤلاء وعليهم من الحاجة. وأيضا قد يحصل لبعض الناس ما يستدعي الأمر في الحث على الإحسان إليهم، كأن يكونوا نازحين من جراء الحروب، أو حصلت عليهم جائحة، أو ابتلوا بفقر وظهر ذلك عليهم، فالمؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مراة أخيه، والمؤمن يتألم لألم أخيه ويفرح لفرحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاء هؤلاء من مضر على هذه الصفة المذكورة في الحديث، قد اجتابوا النمار أو العباءة خرقوها وأدخلوا رؤوسهم فيها ليستروا أبدانهم، شبه عرة، متقلدي السيوف أعرب جاءوا من البوادي من قبيلة مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أن المسلم يتغير وجهه عند أن يرى ما يسوء إخوانه ما يسوء إخوانه، أو يرى شدة الحاجة على إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم تمعر وجهه حزنا عليه، وقد وصفه الله بهاتين الصفتين الرأفة والرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الفقر الشديد والحاجة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا. فالإنسان إن لم يكن عنده ما يحسن به إلى المحتاج يحث غيره، وجاء الحث على الحض على إطعام المساكين، فالإنسان يحض على إطعام المساكين. فصلى ثم خطب، فقال فيه الخطبة في غير الجمعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فقرأ هاتين الآيتين الأولى من أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والثانية في أواخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد، أي أنكم في أمس الحاجة أن تقدموا لآخرتكم، وإذا وافقت الصدقة محلا محتاجا كان أجرها أعظم ونفعها أعظم. ففي هذا تنفيس يعني عن كربة المتصدق عليه، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من دينار، حثهم على الصدقة بما تجد به النفس، تصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من صاع بره من الدراهم والدنانير أو الثياب أو البر أو الطعام، فالإنسان يخرج مما تجد به النفس، عند أن حث على الصدقة في يوم العيد تتابع النساء في الصدقة، فكانت المرأة تلقي من خرصها ومن قرطها ومن حليها في ثوب بلال، وهذا فيه دلالة على شدة المسارعة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في امتثال الأمر والتأثر بالموعظة والذكرى، فتتابع الناس. قال حتى قال: ولو بشق تمرة، ولو لم يجد أحدكم إلا شق تمرة فليتصدق بها. فهي من أسباب المباعدة عن النار كما تقدم في حديث عدي بن حاتم. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فسن سنة حسنة، يعني ابتدأ القوم فتتابع الناس. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين، الصحابي يقول جرير وهو جرير، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وذاك جاء بالدراهم والدنانير الصرة. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فيه فضل سن السنن وفضل التقدم في الخير والمسابقة إليه، فتكون قد سنيت سنة حسنة لغيرك فتؤجر، لك أجر ما تصدقت ولك أجر من تابعك على هذا العمل الصالح، لك أجرهم. من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بذلك هنا الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الصدقة، فابتدر هذا الأنصاري بهذه الصرة فتتابع الناس الصدقة، فهي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فأنت كن مفتاح خير لغيرك حتى يتابعك غيرك على الخير، تؤجر أجر ما فعلت وباشرت من الخير، وأيضا أجر من تابعك، ولك أجر من تبعك على هذا الخير، ولا ينقص من أجورهم شيء، ففضل الله واسع. وفي المقابل: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فمن ابتدع بدعة أو عصى الله في معصية أو فعل سيئة من السيئات فله وزر تلك السيئة، وأيضا يحمل أوزار من تابعه. قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألسى ما يزرون. فالآية نظير هذا الحديث، فاحذر من أن تكون مفتاح شر، تسن الشر ويتابعك غيرك عليه فتأثم إثما عظيما. وليس في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى آخره دليل على مستحسني البدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من ابتدع في الإسلام. ثم أيضا يبين هذا المعنى ويوضحه سبب الحديث، وهو أن هذا الرجل الأنصاري امتثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن حثهم على الصدقة فسارع، فكان من السابقين، فجاء بهذا الكم من الصدقة فتتابع الناس. فهل عمل شيئا محدثا أم عمل شيئا حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه؟ فعمل شيئا مشروعا حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المبتدع يأتي بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله ولم يقر أحدا عليه، بل يحدث في دين الله حدثا ويتعبد لله به، فهناك فرق بين السنة الحسنة التي دل عليها الدليل وبين البدعة التي لم يدع عليها الدليل بل جاء الدليل في إنكارها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل من ألفاظ العموم تشمل سائر أنواع البدع، فالبدع كلها ضلالات. قال بعض السلف قال من استحسن فقد شرع، أثر هذا عن الشافعي رحمه الله. وقال بعض السلف لعله ابن عباس كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس في الدين بدعة حسنة بل كلها ضلالات، كلها إلصاقات في دين الله، محدثات في دين الله، جاء الوعيد في فعلها. وبعضهم يذكر من البدع الحسنة جمع المصحف. جمع المصحف ليس من البدع بل دل عموم الدليل عليه، قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. ثم أيضا الصحابة أجمعوا على جمع المصحف، على كتابته وعلى جمع المصحف، وإجماع الصحابة حجة، يعني فليس بدعة بل إجماعهم حجة، والإجماع له مستند فهو أصل من أصول الشرع خلاف البدعة. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى 5 أقسام على حسب الأحكام الشرعية، وهذا يقولون بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، وهذا التقسيم باطل رده بعض أهل العلم كالشاطبي وغيره تيمية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فحث على الصدقة على هؤلاء للسبب الحاصل أو الداعي، ولا يتخذ هذا ديدنا كما هو الشأن في زمننا هذا من كثرة المتسولين في المساجد ودبور الصلوات، هذا يقوم من هنا وذاك يقوم من هناك وذاك يقوم من هناك، وبعضهم ربما كان محتاجا وبعضهم ربما تصنع وبعضهم ربما اتخذها حرفة، فالمسألة مذمومة مذمومة، ودلت الأدلة على حرمتها إلا في أمر لا بد منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أو في أمر لا بد منه، وإن سأل السلطان فلا بأس إن كان محتاجا لأن له حقا في بيت المال. وهؤلاء الذين جاءوا مجتاب النمار من مضر لم يسألوا، وإنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الفاقة عليهم فتمعر وجهه فحث الناس على الصدقة. فأنت إذا رأيت محتاجا وعلمت من حاله أنه محتاج فلا تنتظر حتى يسأل، إن كان في وسعك أن تعينه على شيء أو تحث غيرك تؤجر، وعلمت منه العفة والصدقة وغلب على ظنك. وأيضا هذا مما يستدل به على إنشاء الجمعيات بهذه الصورة، يعني أن يكون لها مدير ولها نائب ولها موظفون ولها مباني ولها أيضا أرصدة في البنوك وتصوير ذوات الأرواح ومن هنا إلى هناك، وأصحابها يركضوا من بلدة إلى بلدة، وفي الواقع يعطون من كان معهم في التنظيم، يغدقون عليه من كان معهم، ومن لم يكن معهم ربما قصروا فيه. ما حصل هذا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة ولا التابعين مع شدة الحاجة والفقر، وإنما إذا رأى المسلم أناسا محتاجين يحث الناس على الصدقة عليه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام اجعلوا لكم جمعية حيث لو جاء المحتاج تعطونه والمسؤول عليها فلان وفلان وفلان، يحث الناس كما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق على هؤلاء، وفي يوم العيد حتى على الصدق عليه الصلاة والسلام، فجعل النساء يلقين في ثوب بلال، فالإنسان يحث دون أن يرتكب مخالفة، والله أعلم بعباده وأرحم سبحانه وتعالى. ولكن دل الدليل على الحث والحض على إطعام المسكين، ففي ذلك أجر وفضل، وهذا من الرحمة. هذا الحديث ننصح بحفظه.